بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الكلام كثير عن قضية الشيعة والمد الشيعة الشيعي وخطورة هؤلاء الشيعة على عقيدة البلد، والكلام على السياحة الشيعية ووصول أول فوج لأسوان وكأن خط طيران مباشر سيصل ما بين مصر وإيران. الناس يعني يكثرون من الحديث وعبارات تتناقل من هنا ومن هناك. بنسمع عن مثلا فتح إيران، أو من الممكن أن ندخل إيران بدون تأشيرة، خبر جديد. بنسمع مثلا عن فتح المساجد الفاطمية في مقابل صفقة. لا يمكن أن ندس رؤوسنا في الرمال بنعيش أجواء وسماوات كما يعبر البعض ويقول سماوات مفتوحة عصر الفضائيات ونحو ذلك، والدنيا أشبه بجهاز صغير، وبالتالي فلا يمكن أن نتكتم خبر من هذه الأخبار التي نسمعها. خبر آخر على اللواء لأهل السنة البعض، وكأنه أعلنوا على بعض المواقع لواء لأهل السنة لقتل كل شيعي. لا ندري من الذي أفتاه بذلك، هل سأل عالما مثلا من العلماء؟ وهل رفض الشيعة يجيز مثلا لأحدنا أن يقوم بقتل شيعي إذا ما وجده أمامه؟ مسائل غريبة كما ذكرنا، وقت في يعني نوع من اللغط والصخب لا حد له، وكل قضية بتحدث ضجيجا وصخبا، هل تستحق أو لا تستحق، هل بيتعامل معها وفق معاني الشريعة بالحق وبالعدل أم بالجور وبالتعدي؟ على كل حال الإفراط والتفريط من جملة المسالك والعدل، وكأنه عزيز العدل أساس الملك وبه قامة السماوات والأرض، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. مثلا وزير السياحة لما أبرم هذه الاتفاقية مع الشيعة، هل أبرمها مثلا برضا الرئيس حتى نتهم الرئيس معه مثلا، وأنه يسر دخول الشيعة وبالتالي سيفسد عقائد المصريين؟ هل أمر كذلك؟ نتذكر قصة، أو البعض يذكر بقصة وزارة المالية لما رفعت سعر 50 سلعة في ساعة زمن كادت تحدث انقلابا، بمعنى صخب وضجيج لا حد له في وقت لا يحتمل زيادة سلعة واحد، ولكن 50 سلعة. ثم اضطرت الرئاسة لإيقاف هذه الزيادات بعد منتصف الليل. فهل في وجه مشابهة مثلا بين هذه القضية وبين تلك؟ يعني ما الذي قام بهذا الأمر حتى نوجه له أصبع الاتهام؟ البعض صار بيتكلم على السياح، ما هو السياح الشيعة لا يفيدون من إيران فحسب، لا يأتون من السعودية فيها شيعة، يأتون من البحرين، من الإمارات، من اليمن، من لبنان، من العراق، ما هؤلاء شيعة يأتون، وبالتالي فالتخوف على عقائد المصريين موجود، ليس فقط لمجيء الشيعة من إيران، وإن كنا لا نقلل ولا نهون، ولكن يعني نوجه ضوء أحمر أو إنذار إلى أن التخوف هنا لابد وأن يتواكب معه تخوف من الشيعة الذين يأتون من السعودية ومن اليمن ومن لبنان ومن العراق ومن هنا ومن هناك، وقد يمارسون نفس السياسة. ثم أيضا البعض بيتكلم، كل الكلمات هذه مسموعة بيتكلم بها البعض، لابد وأن نحلل الكلمات، والله نقبل هذه الكلمة، نرد هذه الكلمة على صاحبها كائنا من كان، الحق مقبول من كل من جاء به، وعلى الحق نور، والحق ما وافق الكتاب والسنة. البعض يتكلم أيضا عن السعودية وكيف أنها تستقبل وفودا من الشيعة في مواسم الحج والعمرة، وبالتالي فإن تخوفنا نحن فأيضا للسعودية أن تتخوف على عقيدة أهل السنة وعلى عقيدة الحجاج والمعتمرين من الشيعة. ولكن السعودية بتفتح أبوابها، والسعودية بلا شك رمز كبير، هي بلد الحرمين الشريفين. ولذلك البعض صار بيتكلم هل عقيدة المصريين أو عقيدة أهل السنة هنا في مصر من الهشاشة، بحيث تخوف من مجيء مثلا وفود سياحية ستقيد حركاتها وستكون موضع متابعة مثلا، بحيث لا تتخطى أسوان كذا كذا، شرم الشيخ، المناطق التي سينزلون فيها، جوازات سفر ستؤخذ منهم، أشياء كهذه يتكلم بها البعض. والبعض صار أيضا بيتكلم على شبهات العمل السياسي، بمعنى أن العمل السياسي له مقتضيات تفترق عن حسابات الأفراد، ويضطر الحاكم لإبرام صفقات واتفاقيات، ولربما يرى أن الوضع الاقتصادي مثلا أو نحو ذلك، الحالة الاقتصادية ليست على ما يرام، وأنها علاقات دولية. البعض أيضا يتكلم ما في سياح أمريكان وسياح يهود، ويخشى من نشر أمراض وأيضا تدنيد عناصر ونشر لنصرانية أو نحو ذلك يقولون عنها البعض، يأتي للتبشير. وبالتالي فلابد من تخوف من هذا وذاك، ولا يصح أن نكيل بمكيالين، بل هو مكيال واحد. صحيح قد يكون البعض أخطر من بعض، والشيعة لها دولة ودولة عقائدية، والخلاف بيننا وبين إيران الشيعة خلاف عقائدي، خلاف يتعلق بالأصول. البعض صار بيتكلم عن الإخوان، ولربما كانت طبيعة الإخوان تسمح بالتعامل مع الشيعة على مثل هذا النحو، وأن تأتي الوفود من إيران، وبالتالي يعني قد يسمحون، وعد المسألة من الرئيس إلى الإخوان إلى اتهام النظام. والبعض الآخر يقول والله التهوين من شأن الرئاسة على مثل هذا النحو قد ينضاف إلى خندق الأعداء وإلى خندق الإعلام الذي يقلب الحقائق على نحو ما نشاهد. يريدون إجهاض المشروع الإسلامي، وبالتالي لا يعدمون قضية ينفخون فيها النيران لتأجيج هذه النيران حتى تلتهب البلد، إن لم يكن لهذه القضية فلغيرها. ولا يعدمون الوسائل والأسباب التي يستخدمونها، يأتون بهذا يتكلم في القضية، ولهم مآرب أخر، هو هدم نظام الحكم، القضاء على المشروع الإسلامي. وقد شاهدنا الإعلام كيف يقلب الحقائق، ولا نحتاج أبدا لأن نشتر مثل هذه الصور. الرئيس مرسي بدوره يعني هو الرجل قارئ الكتاب الكافي، عنده معرفة بعقائد الشيعة منذ كان يدرس في الثانوية، تكلم مرات بأنه لا يمكن أن يسمح بمد شيعي ولا بخطوة شيعية داخل البلد، أعرب عن ذلك. فهل تناقض الرئيس مرسي مع هذه التصريحات، وخصوصا ونحن أمام واقع يعني يتخوف منه، في أمريكان في يهود، الشيعة أشبه بمخالب قطط، الوضع في سوريا ومساندة الشيعة للنظام العلوي النصيري في سوريا وإبادته لأهل السنة والجماعة، أمر لا يخفى على أحد. وضع الشيعة في العراق دول مخالب قطط، وضعهم ايضا لا يخفى على احد. وبالتالي ان يتخوف من وصول الشيعة ومد الشيعي، بل بعض اسبابه موجودة الان على الارض، موجودة في السعودية، موجودة في مصر، ما يفعلونه في دول الخليج، في لبنان، في اليمن، كل هذا ليس بخاف على احد، هي دولة عقائدية. وبالتالي لما يتخوف بعض اخواننا ويتكلمون بمثل هذه التصريحات ويواجهون الشيعة بمثل هذه المواقف او بهذه الوقفة، هي وقفة مطلوبة لله تبارك وتعالى، يحقون بها الحق ويبطلون بها الباطل. كثر الكلام، ولو قال الانسان لنفسه لربما اخواننا كفونا مؤونة يعني هذه الوقفة، انا كذلك ساحتي اخلص رقبتي بين يدي الله بنصيحة واعذار بالبلاغ. الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال الله عز وجل: ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وإلا فخطر الشيعة خطر أخلاقي، خطر على الجانب الاجتماعي، على الأمن القومي، على النواحي السياسية، على النواحي الأخلاقية والأدبية والتربوية. ده في نكاح متعة، بمعنى أن المسألة حتى ما تقتصر على عقائد فاسدة، إسلام بحاجة إلى 3 خافوا الشيعة حتى كتاب الحكومة الإسلامية للخميني لا وجدنا الكثير من العقائد المخالفة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لا يمكن لمسلم تعرف على الحق وأحب دينه أن يقبل عقيدة الشيعة أو أن يرضى على مد شيعي. من الممكن أن يتوغل وأن يفسد عقيدة أهل السنة والجماعة، يفسد عقيدة المصريون. الناس ورثوا الإسلام وجاهلوا معاني عقيدة. الناس عندنا هنا في مجملها هي عقيدة أهل السنة والجماعة. فالتخوف كبير فعلا من عقائد الشيعة، وحتى تصريحات الرئيس حتى وإن كانت مطمئنة، هذا لا ينفي أبدا إزداء النصيحة. ولا يمكن أن ندافع عن خطأ أو يكون الإنسان أشبه بالمحامي الذي يدافع عن كيان مريض مثلا في وقت من الأوقات. لا لا، يعني لابد من إنصاف. وخصوصا والرئيس في أيامه الأولى ذكر الكلمة الشهيرة التي ترددت على ألسنة الخلفاء: وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأئنوني وإن أسأت فقوموني، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيت فلا طاعة لي عليكم. وحتى لو أحسن الظن، ما هو ده مطلوب والله مع أحد المسلمين، بنحسن الظن بل بنحمل المسلم على أحسن محامله. لو احتمل المرء الكفر من 99 وجها واحتمل الإيمان من وجه، لحملت على الإيمان تحسينا للظن بالمسلم. فأن يظن الظن الحسن بعموم المسلمين مطلوب. وبالتالي فحسن الظن مع الرئيس لا داعي لتخوينه، لا داعي لاتهامه، لا داعي أبدا لنقض العهد، لا أبدا. شيء من التثبت، شيء من التثبت فيما يحدث ويجري على الأرض، ونرفع ألسنتنا بالنصيحة، ولا معارضة أبدا بين حسن الظن وبين إزداء النص لأهله. يعني من الممكن أن ننصح والله المسلم المحافظ على صلاة الجماعة، نقول له حافظ، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين، وأذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين مع إيمانهم، بتنفعهم الذكرى. فأنا لو قلت للرئيس مثلا لابد من حيطة متأكدة تجاه الشيعة وعقائد الشيعة، لا بأس والله، حتى لو كانت حيطاته أكثر من حيطاتي، ولا يصح التعميم، لا داعي للدخول بالقضايا في محاور جانبية، سنتهم الدعوة الفلانية بأنها تسمح للشيعة وأن عقيدتها، لا داعي. وإلا فالأفراد والجماعات يحتملون، كان في وقت من الأوقات جاهلا، اليوم صار عالما، الدعوة فيها المحسن وفيها المسيء، فيها العالم وفيها الجاهل، وبالتالي لابد من فرز التعميم، لا يصح، لا تعميم قبل حصول الاستقراء، وخصوصا في مواجهة أشياء كهذه سنوجه أصابع الاتهام. لدى التهمة تحتاج بينة أوضح من شمس النهار، لا يصح أبدا إلقاء التهم على عواهنها، أن نقول مثلا أهل مصر كذا وكذا، لا طبعا، أهل الإسكندرية بتوع شواطئ بحر وبتوع ميوهات، أهل الإسكندرية بتوع شواطئ بحر وميوهات مثلا، انزل الإسكندرية هتجد فيها نسبة تدين ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أن يقال مثلا الدولة العباسية كانت دولة مجهون ودولة كذا، خطأ، هذا خطأ، لا يصح التعميم. أو نقول أهل المدينة تمالؤوا على قتل عثمان، لا يصح هذا التعميم، الأوباش هم الذين تمالؤوا على قتل عثمان، وإلا فالصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ما شاركوا هؤلاء الأوباش في قتل عثمان ابن عفان. وصار المثل السائر يعني يلبسون قميص عثمان ونحو ذلك، يعني كما ذكرت لا داعي أبدا لتعميم التهمة على الجماعة الفلانية والعلانية، وخصوصا في وقت كهذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لمن أراد نصحه: ما بال أقوام يفعلون كذا، ما بال أقوام يقولون كذا. النصيحة ستصل بإذن الله دون جرح للمشاعر، دون إعانة لشياطين الإنس والجن على نفوس البشر، وخصوصا والبعض يتربص بنا الدوائر مع هذه الخطوة التي نخطوها على طريق إقامة الحق في الخلق، وبالتالي أن أكون أداة طيعة في أيدي أعداء الإسلام والمسلمين، أنا أنأى بنفسي عن ذلك. ما الذي أريده؟ ما الذي أطلبه؟ تحذير من عقائد الشيعة؟ أرفع صوتي متى استطعت بالتحذير من هذه العقائد. والدين النصيحة كما ذكرنا، وأجرد النصيحة، أبين مخاطر الشيعة، عندهم كذا وكذا وكذا، يدينون بكذا وكذا، تغلغلوا في البلدان بوسيلة كذا وكذا. يعني أنا أمامي مثلا عدة وسائل فعلا بتستخدمها الشيعة في النفوذ إلى البلدان ونشر العقائد، مثلا مجال التعليم الجامعي والعام. أنا قرأت مسألة في كتاب أولى ثانوي مثلا طعن في معاوية ابن أبي سفيان، هذا غير مقبول. وفي وسائل الفن أحيانا مسلسلات ومسرحيات يطعنون في علي بن أبي طالب رضوان الله، درسنا أن مثلا أبا موسى الأشعري مثلا كان رجلا وكأنه بمصطلح العصر يعني لا يجيد المراوغة، فضحك عليه عمرو ابن العاص، قال عمرو ابن العاص أنا، قال أبو موسى الأشعري: أنا أخلع عليا ابن أبي طالب كما أخلع خاتمي هذا. وفي المقابل عمرو بن العاص قال: وأنا أثبت معاوية كما أثبت خاتمي هذا. هل هذا تصوير؟ ده هذا تاريخ مزيف مزور لا يصح نقله، لابد من حيطة في كتابة معاني التاريخ. وإلا فعلي بن أبي طالب كان يلقى معاوية ويحتضنه وخلقت لي وقتل معاوية في الجنة، ومعاوية هو ولي دم عثمان، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولي سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. كتب الدراسة بتطعن في معاوية، مسلسلات بتطعن في معاوية، وكأنه المحب لعلي بن أبي طالب. لا، معاوية صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نقبل طعن فيه. هو أخو أم حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هاديا مهديا. هو أحد كتاب الوحي. معاوية ابن أبي سفيان تولى زمن عمر، وأنتم تعلمون ما كان عمر يولي إلا الأفزاز وزمن عثمان. معاوية ابن أبي سفيان هو خال المؤمنين، فلا يصح الطعن فيه. أصحابي أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فالشيعة تطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا أصل من أصول معتقدهم، مسألة سب الصحابة. أيوب السختياني يقول: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنهم أرادوا أن يجرحوا شهودنا ليعطلوا العمل بالكتاب، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. فلا نقبل الطعن لا في معاوية ولا في غير من صحابة رسول الله، هم خيار أولياء الله المتقين، يكفيهم شرف الصحبة رضوان الله عليهم أجمعين. فمعاوية حتى في كتاب الحكومة الإسلامية للخميني نجد الطعن الصريح والشديد في معاوية على جهة الخصوص. والشيعة لا يكتفون بسب معاوية، لا أبدا، هم ينتقصون حتى أبا بكر وعمر، ويتعبدون بالمقولة البائسة: اللهم العن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما أبا بكر وعمر. هذا لا يجوز. أبو بكر ما صاحب الأنبياء مثله، أفضل من صاحب ياسين، أفضل من مؤمن آل فرعون. ولا ننسى أن الصحابة الكرام هم الذين نقلوا لنا كتاب ربنا وسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وبالتالي هم الذين نقلوا لنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن نقل لنا نقلا متواترة، حفظته السطور والصدور أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وبالتالي لو تم الطعن وانتقاص الصحابة فهذا سينسحب بالطعن على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجب الحذر. فالشيعة عندهم اختراقات وعندهم وسائل ينفذون بها للأمة، الكتب والمكتبات ومعارض الكتب، ومعارض الكتب يبثون من خلالها الكتب التي توصل عقائد الشيعة ونحو ذلك، صور كثيرة، وسائل عديدة، محاولة التسلل إلى منابر المساجد، استغلال الإعلام، استغلال الإعلام، تكوين صحف موالية، استغلال الصحف المناصرة والمؤيدة، إثبات التواجد الإعلامي المكثف والحرص على التعليق شبه اليومي على الأحداث، استغلال طفرة الفضائيات الشيعية، قنوات كثيرة شيعية موجود، استخدام الفن، العمل كمدراء مكاتب ومراسلين للقنوات الفضائية، إقامة كيانات خيرية أو ثقافية ذهبوا إلى إفريقيا. انظروا فيما يحدث مثلا في السودان على سبيل المثال للحصر، وكنت فيها منذ أيام. يعني فالتسلل إلى سلك القضاء والمحامين وإقامة المراكز الحقوقية، السيطرة على الاقتصاد، انظروا في دبي وغير دبي ودول الخليج من الذي يسيطر على الاقتصاد هناك، السياحة الدينية كما يتخوف هنا من خلال السياحة تنتشر الأفكار، الزواج المتعة ونحو ذلك، العقائد ستتسلل، الصعيد فيه وفرة من المنسبين من آل البيت، وخصوصا والشيعة بتزعم محبة آل البيت وينفذون من خلال هذا المشهد. هناك فعلا تقارب كبير بين عقيدة الشيعة وبين عقائد الصوفية، ولذلك زيارات من أقطاب الصوفية لدولة إيران في هذه الآونة، وهؤلاء وأولئك يعني لهم عقائد قريبة من عقيدة أهل الكتاب، يعني هم أقرب الناس شبها، يعني بيتضح فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ قال: فمن؟ حكى لي نقيب الأشراف السيد الشريف أنهم دعوه لزيارة إيران، فاشترط عليهم شرطين. الشرط الأول أن ينكفوا عن سب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين، والشرط الثاني أن يزور أهل السنة والجماعة، لأنهم يعاملون أهل السنة والجماعة في إيران معاملة الطبقة العاشرة، يعني معاملة اليهود في إيران أفضل من معاملة أهل السنة والجماعة. وشاهدنا قضية الأحواز وحضرنا المؤتمر المعقود بشأن قضية الأحواز وهم من أهل السنة والجماعة، وبالتالي أن نكون على حيطة وعلى حذر. فالسياحة الدينية يتخوف منها، يتخوف منها. وسمعت منذ أيام البعض يحكي لي عندما قامت الثورة الخمينية، يعني ذهبت إلى مرسى مطروح لإلقاء الخطبة هناك، وكان الإخوة يعني كان في حداثة فهم وعلم وتدين في أوائل في السبعينيات. فلما ذهبت إلى هناك وكأن البعض استشف أنني سأؤيد الثورة الخمينية في إيران، ففوجئ بي وأنا أخطب وأبين عقائد الشيعة وخطورة الشيعة. فهي مسألة وقضية، والله الحمد والمنة منذ اليوم الأول انتبهنا لها ولخطورة الشيعة. دولة عقائدية، والعقيدة رجل العقيدة أخطر من رجل الكرسي. الشاهنشاه كانت خطورته في أن يجمع قرشين يأكل بيض الطاووس مثلا، هذا هو لا يعني مبتغاه. الخميني لا، رجل عقيدة من الممكن أن يبذل الغالي والرخيص في سبيل عقيدته. يعني في اليوم الأول الذي وجدت فيه دولة الشيعة أخبروا أو كانوا قد أخبروا في التلفزيون إن البوابة مكة وبغداد، المحطات التالية مكة وبغداد، وهددوا أهل السنة والجماعة في التلفزيون الإيراني: نحن لا نفتئت على الشيعة أو لا نهول من خطورة عقيدة الشيعة. لا، هذا واقع، هذا واقع موجود، وبذل المال ونحو ذلك للناس، ومع ضعف النفوس ومع الجهالة بالمعتقد الإنسان قد ينساق، وخصوصا ومع الدخول من مدخل محبة آل البيت. أنا هذا الأمر جعلني أنشئ جمعية باسم جمعية الآل والأصحاب، وكانت فكرة الجمعية والله الحمد والمنة ما زالت الجمعية قائمة وموجودة. قلت أهتم بآل البيت، الاهتمام السني السلفي. لماذا؟ صارت دعواتنا ودعوة الآخرين في الرد على عقائد الشيعة، هذا طيب مطلوب جد ومهم جدا، ولكن أين الاهتمام بآل البيت؟ قضية تحتاج إلى إعادة نظر، يعني وكأنه لا اهتمام على الأرض بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قال: أذكركم الله في أهل بيتي، وكرر القول ثلاثا: صلوات الله وسلامه عليه. فالتعظيم لحرمات الله ولشعائر الله يقتضينا أن نهتم بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عمر بن الخطاب مثلا تزوج من أم كلثوم بنت علي، ولا يعني رغبة له الا النسب الشريف، الا المودة في القربة. هذا هو الغرض الذي حدا بعمر ابن الخطاب رضوان الله عليه ان يتزوج من ام كلثوم. في ازمه عنوسه وسط نساء آل البيت، مشاكل فقر ونحو ذلك، تستدعي نوعا من الاهتمام، بمعنى ان القضية لا تقتصر على مجرد الرد على الشيعة وانتم غلاه عندكم غلو في آل البيت. اين العدل والاعتدال مع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ في زواج، في نسب، في مصاهرة بين آل البيت وبين سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما ذكرت أقمت هذه الجمعية لأجل هذا الغرض، للاهتمام بآل بيت النبي، الاهتمام السني السلفي. والوقت طبعا لا يحتمل ذكر التفاصيل. الشيعة كانوا قد أعلنوا سنة 76 و77 في باريس وتونس، تم الإعلان أنهم بصدد إقامة دولة شيعية في المنطقة، معسكر شيعي تتزعمه دولة من دول المنطقة، ومعسكر سني تتزعمه دولة من دول المنطقة، على أن تدار الحروب بينهم. شاهدنا الحرب مع العراق ونحو ذلك، وكيف يعني استولى الشيعة على العراق وصاروا أشبه بمخالب قطط للأمريكان. يعني نكاياتهم في العراق في أهل السنة والجماعة أشد من نكاية الأمريكان. هذا واقع، هذا واقع، إقراء الأحداث وما يدور في العراق على أيدي الشيعة. وبالتالي فإسلام الشيعة يحتاج إلى ضبط، الوضع الشيعة يحتاج إلى حيطة، يحتاج إلى حذر، وبالتالي أن تتكاتف الجهود أن نرفع أصواتنا بلا مغالاة، بلا مغالاة. وإلا فالبعض، لا أتهم إخواننا، إعلام غير إعلام يريد أن يكسب مواقف، يريد أن يكون له موقف القضية حتى ينقلب على الرئاسة، على نظام الحكم، حتى يزحزحه، يزحزح كل يوم من حجرة، إن لم يكن كلامه على الحكومة فعلى النائب العام، على الأخوان، على كذا على كذا. والغرض، الغرض الانقلاب على نظام الحكم. يعني النصيحة لها آداب لابد من مراعاتها، كما ورد في حديث عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول الحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم، نصدع بالحق. بل الرئيس يطالب كل من التقاه بهذا الأمر، يعني بمعنى أن يبين ما تعلمه من دين الله تبارك وتعالى. وبالتالي أنا متخوف من دخول الأفواج السياحية، طبعا تخوف له أسباب، له وجهته الكبيرة جدا، سمح به الرئيس أو لم يسمح، واقع على الأرض. أنا أتعامل مع الواقع على الأرض، أنا لا أجعل ديني ودين أبناء هذه الأمة عرضة لهزات من هنا ومن هناك. وهذه مسائل عقائدية تقية، وعقيدة الرجعة، وعصمة آل البيت، وغير ذلك من المسائل التي تحتمل التفصيل. عقائد موجودة عند الشيعة، عقائد خربة، إبعاد الأمة عن دين ربها ده هذا بلا شك. بل حتى الشهوات لما تشيع تحت مسمى نكاح المتعة ونحو ذلك، أن المرأة ترتبط بالرجل وعقد مدة أيام مثلا، ومع أزمة زواج نعانيها مشاكل كبيرة وعظيمة. وكما ذكرت الدولة الشيعية إيران لها مخططاتها التي تعلن عنها وتبذل الملايين. لا يمكن أن نبيع عقيدتنا، لا يمكن أن نبيع ديننا رجاء ملايين، حتى لو كانت أزمة اقتصادية لن نتاجر بديننا، لا أبدا. لابد وأن نثبت على ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله، أن تتضافر الجهود لمنع كل شر وفساد، لمنع التبشير، ولمنع أيضا الأوساد الموجودة ليبرالية وعلمانية وشيوعية، وكل ذلك مطلوب. لا نهون أبدا، لا نحقر من المعروف شيئا، لا نهون معظم النار من مستصغر الشرري، لا نهون حتى من أشياء يأتي بها اليهود إلى البلد، أو حتى السياح السعوديين ما هم شيعة أو بعضهم شيعي من إيران، من يأتون من دول الخليج، يأتون من العراق، يأتون من اليمن. لنكن يدا واحدة، سواء كنا حكاما أو محكومين، لتثبيت عقيدة هذه الأمة، لعودتها لكتاب الله ولسنة رسول الله، والحكم موضوع لإقامة الدين ولسياسة الدنيا به، وإلا فكلنا يتكلم عن تطبيق الشريعة، تطبيق الشريعة، وبعد ذلك نسمح مثلا للشيعة بالدخول والنفوذ وهدم عقيدة هذه الأمة. بيانات صدرت عن هيئة الحقوق والإصلاح وعن مجلس شورى علماء المسلمين وعن الدعوة السلفية ومن هنا ومن هناك، وأنا في هيئة الحقوق والإصلاح صدر البيان، وذكر البيان أن الهيئة وقد بلغ خبر عقد اتفاقية تعاون سياحي بين مصر وإيران، مما يسمح بقدوم الأفواج السياحية الإيرانية الرافضية إلى أرض مصر السنية، فإنها تؤكد على ما يلي: أولا، إن العقيدة الشيعية الرافضية مخالفة لما عليه أصول أهل السنة والجماعة من القرآن والسنة والإجماع، وفيها من الانحراف عن أصول الإسلام وثوابته ما هو معلوم لدى أهل السنة كافة. ثانيا، أن محاولات زرع هذا الفكر المنحرف والعقيدة الضالة بمصر لا تزال قائمة منذ زمن بعيد، ولكن الله عز وجل يحرس هذا البلد وأهله بفضله ثم بعلمائه وفقهائه وفطنة أهله وبحرصهم على هويتهم السنية الطاهرة. ثالثا، تحذر الهيئة من خطورة تلك الاتفاقية، حيث أنها تفتح الباب على مصراعي لدعاة التشيع الرافضي عبر تغريرهم بالبسطاء، متخذين عاطفة المصريين الحارة تجاه آل البيت ستارا لفكرهم الضال، فضلا عن استغلال الفقر وحاجة الناس ببذل الأموال الكثيرة وفتح باب نكاح المتعة المتفق على تحريمه. رابعا، تهيب الهيئة بالمصريين جميعا أن يتواصلوا مع العلماء والدعاة للحذر من تلك الأخطار الداهمة والتوعية بالعقيدة الصحيحة والفكر القويم الذي تركنا عليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. خامسا، ليعلم الشيعة الرافضة في كل مكان أن مصر كانت وستبقى بإذن الله الثقل السني الأكبر في المنطقة العربية والإسلامية، وأن انشغال المصريين بالشأن المصري الداخلي لا يمكن بحال أن يشغلهم عن حراسة السنة عقيدة ومذهبة والقيام بواجب المرابطة على ثغور مدافعة البدع كافة. سادسا، تطالب الهيئة الشرعية وزارة الأوقاف المصرية وسائر الدعاة والأحزاب الإسلامية بالقيام بواجبهم في مقاومة التنصير والرد على سائر الدعوات والمذاهب المنحرفة. وقى الله مصر شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن، ورد كيد أعدائها إلى نحورهم، والحمد لله رب العالمين. حيطة وحذر الدولة الفاطمية التي أقيمت عندنا هنا، كما يقول عنها العلماء، دولة باطنية ظاهرها الرفض وباطنها الكفر المحض. البعض يريد إعادة الخلافة الفاطمية مرة ثانية وهيئات ثم هيئات، ولا نقبل من شيخ أزهري أو غيره أن يصف الشيعة بأنهم مذهب خامس، لا، هذا مذهب منحرف عقيدة وشريعة، ولا يمكن أن نسمح بالملابس السود والفكر الأسود أن يتسرب إلى بلادنا. والرئيس مرسي كان قد أصدر أوامره ألا يتغلغلوا شبرا واحدا كما عبر هو، ونسأل الله تبارك وتعالى أن تتضافر الأقوال مع الأفعال والعلم مع العمل، بحيث تبقى حراسة الشريعة والعقيدة مهمة الحاكم والمحكوم. وغدا بإذن الله تعالى في قناة الرحمة في السابعة قبل الربع تقريبا سأواصل الحديث وأستكمل الحديث في موضوع السياحة الشيعية حتى يكتمل المعنى بإذن الله تعالى. وإلا فالوقت يعني وقت اللقاء قد انتهى، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يغفر لنا ولكم ما بدر من الخطايا والزلل، وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لصغيرنا وكبيرنا وحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. وعلينا أن ننشغل جميعا بالعلم النافع وبالعمل الصالح وبتعبيد الدنيا بدين الله تبارك وتعالى. ذكر الناس داء وذكر الله شفاء، وإلا فالإنسان لابد وأن يشيع مفاهيم الهدى، وأن يجمع يعني أبناء هذه الأمة على كتاب ربها وعلى سنة نبيها وعلى مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، وأن نكون يدا واحدا وصفا واحدا على عدو الله وعدونا. وإلى لقاء قادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.